بدأت الوفود بعد غزوة تبوك تتوافد إلى المدينة المنورة، منهم من يعلن إسلامه رغبة في الإسلام، منهم من يعلن إسلامه خوفا أو طمعا، ومنهم من يريد أن يعقد حلف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن بعض هذه الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل آخر ما تكلمنا به في الدرس السابق هو وفد نصارى نجران، وفد من النصارى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناقشوه وحاوروه ثم رجعوا إلى ديارهم، استقبلهم في المسجد صلى الله عليه وسلم وناقشهم، ويقال أن بعضهم أسلم بعد ذلك، والله تعالى أعلم. من هذه الوفود نحن نذكر بعض الوفود، لن نتكلم عن كل الوفود، وفود يعني تزيد عن 100 وفد. وفد هو وفد بني حنيفة، وفد بني حنيفة، بنو حنيفة كانوا 17 رجلا، 17 واحد، قبيلة حنيفة في اليمن، بعثت وفدا منها في 17 رجل، من بينهم مسيلمة الكذاب، خليكم معي الله يبارك فيكم، ما حد يتكلم، مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني حنيفة، نزلوا في بيت رجل من أنصار من الأنصار في المدينة المنورة، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم. لكن في يعني هناك في الروايات اختلفت، هل مسيلمة الكذاب أسلم أم لا، ولعل الراجح والله أعلم أنه لم يسلم، بل أظهر الكبر والعجرفة والطموح للإمارة، والنبي تفرس به شر سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب، رأى في المنام أنه أتي بخزائن الأرض فوقع في يديه سوارتين من ذهب، فكبرا عليه وأهماه، انهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنام، فأوحى أو أوحي إليه أن انفخهما، فنفخ فنفخهما فذهبا، فأولهما، رؤيا الأنبياء حق، فأولهما النبي، تأويل الرؤيا تفسير المنامات، أولهم النبي عليه السلام بكذابين يخرجان من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، اثنين كذابين يخرجان يدعيان النبوة. فلما صدر من مسيلمة ما صدر، امتنع عن القبول وجرى بينه وبين النبي حوار، سبحان الله هذا الرجل يعني تفرس به النبي خير، وبعث للنبي عليه السلام بعد ذلك رسولا من عنده يدعوه إلى إنه الأرض بيني وبينك يا محمد، يعني بعض قال إني أشركت في الأمر معك، يعني يا محمد رب العالمين جعلني شريك معك، أنت نبي وأنا نبي نص نص، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، هذا تنبأ قبل وفاة رسول الله، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعث شخصين للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. ما الرسول بين الجماعة ما يقتل، مثل الآن السفير لا يقتل، في أعراف دبلوماسية النبي كانت مطبقة عندهم بزمانهم، قال لو كنت أقتل الرسل لقتلتكما. هذا المسلم الكذاب ادعى النبوة سنة 10، النبي توفي في سنة 11 للهجرة، قتل في حرب، خاض حروب كثيرة مع المسلمين في عهد الصديق أبو بكر رضي الله عنه، حروب الردة، لما أبو بكر استلم الخلافة أغلب القبائل العربية ارتدت تركت الدين إلا المدينة ومكة والطائف، كان العرب في ردة، فقامت حروب الردة في أغلب فترة حكم أبو بكر اللي استمرت سنتين وثلاث شهور تقريبا، أبو بكر حكم سنتين ثلاث شهور أو ست شهور، جيش الجيوش وبدأ مقاتلة القبائل العربية. من بين القبائل التي ارتدت قبيلة بني حنيفة بزعامة مسيلمة بن كذاب الذي ادعى النبوة، صار يجيب قرآن، صار ينزل سجع، يعني كلام آخره نفس الوزن. لما مثلا نقرأ والضحى والليل إذا سجى، ضحى سجى قلى، هذا التوافق اسمه السجع في اللغة العربية. فهو ظن أن القضية سهلة، يجيب كلمات يطبقها، يلا الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وخرطوم طويل، هذا قرآن مسيلمة الكذاب. والفالحات فلحا والباذرات بذرا، فالنابتات نبتا، فالحاصدات حصدا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالصانعات خبزا، فأسلنا عليه سمنا. خذها عاد، هذا سوينا مسمن الأخذ. حاول يعني، وقوم عرفانين وكذاب، لكن الكبر عند العرب يقول لك كيف أنا أتبع نبي قريش ما نتبع نبينا، لا إحنا أولى، هم عارفين كذاب. لكن العنجهية والكبر والتعصب للقبلية كانت موجودة عند العرب، للأسف موجودة لليوم. أنا ابن فلان، إحنا قبيلة فلان، للأسف رجعت الآن في الجاهلية القرن 21 ما أكثر من قبل. فمرة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر قال لا أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ويحبه الله ورسوله. فكل الصحابة حبوا أن النبي يدعوهم، ما فتحت حصون خيبر. فسيدنا عمر يقول صار يرفع رأسه، سيدنا عمر شان يشوف النبي عليه السلام لعله، قال ما حبيت الإمارة اللي في ذلك اليوم، لأنه فيها حب لله ورسوله، فيها فائدة. فقال أين علي؟ قالوا يا رسول الله يعني اصابته عينه فيها رمدان عينه. فجاءوا به جبوا، فتفل بها صلى الله عليه وسلم ريقه، تفل بها فبرئت من ساعتها، صار يرى فيها اكثر من الصحيحه. قالوا يا مسيلمة الكذاب محمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، قالوا جيبوا له واحد عينه رمدان لشوف. جابوا له واحد عينه رمدان فتفل بها، هو نبي تفل بها فعميت، نعمت، هذا اسمه هي عشان يعني مثل المعجزة، تتفل بعين واحد تعمى، لكن هذا يسمى استدراج بالعربي، فيه معجزة وفيه استدراج. فعميت، النبي بصق في بئر مرة ففار ماؤه، هو بصق في بئر فنشف البئر. مهم قصص كثيرة عن مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قتل في حروب الردة في سنة 12 للهجرة في معركة اليمامة، معركة شديدة. قيل أن الذي قتله وحشي، قاتل حمزة اللي قتل سيدنا حمزة اسمه وحشي، يعني حتى الروايات اللي شوفوها، احنا مشكلة ناخذ التاريخ من التلفزيون، فيلم الرسالة اللي كان يطلع جيد يعني، وفي أمور جيدة لكن في أمور مو صحيحة. لما يقول لك والله هذا وحشي جته هند بنت عتبة وهي اللي قالت له أنا أحررك وجعلك حر مقابل تقتل، لا، هي في الحقيقة الحديث الصحيح مش هند بنت عتبة، رجل آخر. المهم هذا وحشي قتل حمزة ثم أسلم بعد ذلك، فيقال أنه هو قتل مسيلمة الكذاب. فقيل أنه قال قتلت خير الناس في الإسلام وشر الناس في الإسلام، قتلت حمزة وقتلت مسيلمة. المتنبي الثاني الذي أوله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذابين يخرجوا بعد النبي عليه السلام هو الأسود العنسي. هذا الأسود العنسي كان كذلك باليمن، تنبأ قتله واحد من الصحابة اسمه فيروز، واحتز رأسه وجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، احتز رأسه قبل وفاة النبي بيوم وليلة. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثروا المتنبئين، كانت سجاح وكان أكثر من شخص، المهم ما يهمنا الآن. وفد بني عامر بن صعصعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم عامر بن الطفيل. لو نرجع شوي، عامر بن الطفيل وكان فيهم أربد بن قيس وخالد بن جعفر وجبار بن أسلم. عامر بن الطفيل هذا لما نرجع للتاريخ معركة بئر معونة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة قتلوهم غدروا بهم في بئر معونة، من اللي غدر فيهم هو هذا الرجل عامر بن الطفيل. لما أرادوا القدوم إلى المدينة المنورة تآمر عامر وأربد شخصين اتفقا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، مو جايين يسلموا بحجة الإسلام، جايين يريد يقتلوا النبي عليه السلام. فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، صار عامر ابن الطفيل يكلم النبي ودار أربد خلفه، هذاك الرجل الثاني دار خلف النبي عليه الصلاة والسلام واخترط سيفه شبرا، سحب السيف شوي شبر شبر هكذا الشبر، هذه اسمه شبر، يعني سحب شوي السيف ويريد يسحب السيف حتى يخرجوا. اسمحوا لي اليوم خلع الضرسي ف مشكلة الأضراس هذه. نعم، فسحب سيفه شبرا يريد قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم حبس الله يده، ما استطاع يسحب بعد، وقفت يده، شلت يده، وعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم، دعا عليهما النبي عليه السلام، تركهم النبي دعا عليهما، قال فلما رجع لما رجعوا إلى قومهم أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقت. أربد هو الجمل، جت صاعقة من السماء واحترق هو الجمل. وذاك عامر بن الطفيل نزل على امرأة سلولية، نزل على عند امرأة فأصيب بغدة في عنقه، صابته غدة مرض وطلعت له غدة في العنق في رقبته، فمات في بيت السلولية. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفود كثيرة تتابعت في سنة 19. من هذه الوفود قلت آخر الدرس الماضي نتكلم عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم، تعرفوا حاتم الطائي؟ حاتم الطائي هذا اللي قارئ تاريخ العرب، هو من أشهر كرماء العرب، رجل كريم جدا، كان كريم جدا يعني، ورجل شاعر يعني، ما يأتي ضيف إلا يعني يحرم أولاده ويحرم زوجته وأهله يطعم هذا الضيف، حتى مرة ما وجد عنده شيء يأكله حتى يضيف الضيف، فعمد إلى فرسه فذبح الفرس وأطعم الضيف. دائما النار شغالة، يعني النار أمام بيت الشعر اللي عنده البيت الخيمة، النار شغالة. لما عند العرب تسمع بالقصائد والشعر إنه ناره دائما شغالة ما تطفي النار، دليل هذا إنسان كريم، يعني دائما عنده الضيوف يصنع الطعام للضيوف. فمرة هو زوجته اسمها ماوية، فمن ضمن شعره كنا درسناه أيام الإعدادي والثانوي رحم الله، وتلك الأيام نحفظ الشعر الجميل الشعر العربي، قال أماوية أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاءنا يوما قد حل في مالنا نزر، إذا جاءنا سائل يوم الأيام ما قل والله ما عنا قل مالنا، أماوية إن المال غاد ورائح، مال يروح ويجي، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، بعد الناس تذكرنا بخير تذكرنا، لكن طبعا هذه تخال في الدين، احنا ما نقصد ننفق المال مشان الأحاديث والذكر، احنا نقصد وجه الله، لكن هكذا كانت عند العرب. ابنه استلم زعامة قبيلة الطي من بعده، ابنه اسمه علي بن حاتم، تنصر تبع الدين النصراني، يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، يقول والله ما من رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، ما كان واحد يكره النبي أكثر مني. فلما عنده كان غلام راعي، طلب من الغلام قال له اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، يعني عنده جمال كثيرة، قالوا انتقي تنقلي 5-6 جمال ولا أكثر ولا أقل وطعمهن وزيد في العلاجهن وخلينا قراب مني، لأنه جمال البقية لما تروح الرعاة تروح بعيد تسرح أحيانا 20-50 كيلومتر تدور على المرعى، قالوا هاي الجمال خليها قريب مني. ليش؟ قال فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني إذا سمعت أنه محمد بعث جيش وصار قريب منا خبرني، أذني يعني خبرني. ففعلا وصلت جيوش الإسلام قريب من قبيلة طي، مضارب المناطق اللي يسكنوها، فجاء الغلام قال له هذه جيوش محمد، رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد. فقال له جيب لي الجمال، جاب الجمال، حمل أهله وولاده والمتاع اللي عنده والأغراض، واتجه باتجاه الشام، اتجاه النصارى، الشام كانت أغلبها نصارى، هرب، ترك أخته سفانة، على ما أعتقد اسمها سفانة بنت حاتم. فلما وصلوا صارت حرب، المهم أسر قسم من قومه، من بين الأسرى أخته سفانة، حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبست مع السبايا مع النساء في مكان قريب من باب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام مر قريب من النساء من السبايا، فقالت له بعد ما قامت، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك الوالد وغاب الوافد، أبوي مات والوافد اللي كان المسؤول عني يعني أخوي غاب يعني ذهب، فمن علي من الله عليك، يعني يطلق صراحي، الله الله يجزيك الخير بهالمعنى يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن وافدك، مين وافدك؟ قالت عدي. قال الفار من الله ورسوله، ذاك اللي هرب من الله ورسوله. ثم مضى وتركها، تركها النبي عليه السلام. اليوم الثاني مر تكلمت معه نفس الشيء ما رد عليه. اليوم الثالث كلمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كساها وأعطاها نفقة، أعطاها مال، وقالها لا من يأتي أحد من بني قومك مسلمين وثقات أنا أرسلك معهم ترجعي معززة مكرمة لبلادك، عفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت مع قسم من قومها، رجعت معهم إلى بلادها، لكن كملت إلى الشام لعند أخوها، تفتش عن أخوها عدي بن حاتم. فلما وصلت إلى أخوها عاتبته، قالت له القاطع الظالم، أنت قاطع رحمك، ظلمتني، تحتملت أهلك وولادك ونسوانك ومالك وتركتني، وتركت بقية والدك وعورتك، تركت بقية والدك يعني إخواتك تركته. قال لها أي أخية، يعني يا أختي لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرت، يعني والله ما لي معذورة، ما معك الحق، الحق معك تماما، والله أنا فعلا أنا غلطان، لكن صار اللي صار. أيوة. فأقامت عنده، نزلت في البيت اللي عنده، فمر جالس وياها فقال لها ماذا ترين في أمر هذا الرجل، شو رأيك بمحمد، كنت أسير عندهم، شو رأيك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت له أنصحك أن تلحق به سريعا، بدك نصيحتي يا أخوي، روح لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسرعة، فإنه إن يكن الرجل نبيا فالسابق إليه فضل، إذا كان فعلا هو نبي والله إذا سبقت لعنده وصرت من جماعته إنك فيها خير الدنيا وخير الآخرة، وإن كان ملكا فإنك في عز وأنت أنت، وإذا كان ملك اللي مع الملك ينعز ولا ما ينعز، يعني عجيتين أنت كسبان، يعني عندنا مثل يقول لك كلب الأمير أمير، كلب الأمير أمير، هذا مثل، يعني إذا الواحد من حاشية الملك والله الناس يمكن إذا واحد يريد حاجة ولا يريد شيء يجي يجري لعند هذا، إنه صار من مقام الملك، كلب الملك ملك. فلذلك خطرت في بالي قصة الآن، أحد الإقطاعيين في بلادنا، قصة تروى لعله تكون صحيحة، الإقطاعيين تعرفوا الإقطاعيين، كان يملك قطعة من الأرض يمكن المدينة كاملة، كل شيء فلاحين فيها أجراء عنده، هم يخدموا في الأرض مثل العبيد، يعني الظلم والضرب والقهر، حتى في بعض البلدان والله أنا سمعت قصص، كان المرأة عندما تتزوج قبل ما تدخل لبيت زوجها تروح لعند عند الإقطاعي ثم يبعث لها بيت زوجها بعد ذلك، كان ظلم شديد في بداية القرن الماضي. فهذا الأمي هذا الإقطاعي مرة كان عنده جمل بعير، والجمل يسرح ويدخل على مزارع الفلاحين وما عاد يقدر يتكلم مع الجمل، تروح تضرب الجمل يجيك الإقطاع يقطع يدك. فاجتمعوا جماعة من أهل القرية، قالوا يا جماعة والله احنا ما يعني خربنا الزرع هذا الجمل، لابد نروح لعند الإقطاع اللي تكلم معه، قالوا يا أخي ضب جملك ربط جملك خربنا الزرع. اتفقنا احنا مثل هكذا جايزين 20-30 واحد، رحنا لعند الإقطاعي. يا سيدنا جاء الإقطاعي، تعرف دائما العنجهية والكبر والكلام السيء، وماسك الكرباج هذا بيده، شو تريدون ماذا تريدون؟ الخوف دب في قلوبهم، حوالي الحاشية والحراسة والكذا دب الخوف في قلوبهم. قالوا هذا جاء واحد مسكين هو اللي اخترع عليهم الفكرة، قالوا الجمل، قالوا شو قصة الجمل؟ شوف الجمل. قالوا لا 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 سيدنا ما في شيء، ذاكم يا جماعة تكلموا ما أحد تكلم شيء، كلهم خافوا من الأقطاعي. فهذا إذا بدي يقول له والله الجمل يفوت على الزرع ويأكل الزرع، والله لا يأكل العصا اليوم. فذكي الرجل شوي، مثل ما يقول لك الكلب الأمير أميره، جمل الجمل الأمير أمير. قالوا لا يا سيدنا يا باشا، والله شفنا الجمل، أنا أخذ في خاطري الجمل، مسكين هالجمل وحيد، والله أنا أقترع عليك إنه الجمل يحتاج ناقة، يحتاج أنثى حتى تواسي وتسليه ويكون لجد مين يعني يكون مع الوحيد الجمل، فأقترع عليك إنه تشتري للجمل ناقة. قال والله جيد، كل واحد يخلص منه شوي، شو ضرور ناقة للجمل. فهذه القصة يعني أنت لما تكون مع الملك راح ينالك شيء من الملك، وإذا كان نبي هذا محمد صلى الله عليه وسلم فلك يعني لك العز معه. قال والله رأي جيد، سأذهب إليه. راح وصل إلى المدينة المنورة سيدنا حاتم، أول ما دخل إلى المسجد، فوجد النبي عليه السلام في المسجد فسلم عليه. قال من الرجل؟ النبي سأله من أنت يعني من الرجل؟ قال عدي بن حاتم، أنا عدي بن حاتم. فقام صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى بيته، قال له قم معي لنمشي للبيت. شوف المواقف هذه، عدي كان رجل ملك في قومه، رجل ملك يعني، وتعرف الملك الأبهة والحراسة وبيته يكون مفروش بأحسن المفروشات والذهب والخدم والحشم والكبر، الملوك والأمراء دائما يعني عنده احنا يستلم رئيس بلدية ولا في البوليس والكذا، والله ما تقدر تتكلم معه، فمالك إذا صار أمير ولا ملك. فطباع الناس تتغير، السلطة والقوة تغير طباع الناس. قال له امشي معي، حب يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، يوضح له انه هو فعلا النبي، والنبي ما يتصرف والله تصنع، على سجيته على فطرته. فقام وانطلق به إلى بيته، في الطريق هم ماشيين باتجاه بيت النبي عليه السلام، لقي امرأة ضعيفة كبيرة، لقوا امرأة عجوز، سألت النبي، طلبت منه يوقف معها، وقف معها النبي عليه السلام، ترك حاتم عدي، وقف معها النبي، وقف لها طويلا طويلا، عندها حاجة تطلبها من النبي عليه السلام، كلم النبي حتى قضى حاجتها، يمكن بقى له ساعة ولا ساعتين يتكلم وهذا ينتظر. فشو يقول سيدنا عدي؟ قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، الملك يوقف ساعة على مرأة بسيطة من عامة الشعب؟ ممكن والله يمر الملك ولا الرئيس الجمهورية ولا الأمير ولا كذا خمس دقائق يبتسم يسلم عليه ولا يتصور هو إياه ولا كذا، يا مولانا يا سيدنا يا كذا، خمس دقائق، ما تقف معه ساعة، كل واحد يقف معه ساعة يزعف عليه ويغضب منه. فهذا التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المرأة دليل أنه هو إنسان بسيط، إنسان مو طالب ملك. نعم. ثم مضى بي إلى بيته، لما وصلنا البيت قال دخلت البيت فإذا ببيت النبي عليه السلام تراب، كنت أتوقع أنه ملك، يكون في الفرش والحرير والديباج والاستبرق، ما وجد غير التراب، الفراش على جنب وما عنده شيء بساط يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة من أدم من جلد محشوة بالليف فقذفها إلي قال اجلس على هذه. بعث ما في شيء يجلس، ما عنده والله كنبة ولا عنده كنبي ولا عنده فوتي ولا عنده شيء، عنده هالوسادة هذه رماله إياه النبي قال له اجلس عليها. فتحرج قالوا لا يا رسول الله بل انت اجلس عليه. قال بل انت. قال اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه، والجود على قدر الموجود، هذا الموجود عندنا. فلما شاف هالشيء كذلك تتصور انه هذا انسان طالب زعامة، بالله عليكم واحد يطلب زعامة والمال يبقى يقبل بهذا الشيء؟ عرف انه هذا انسان مو مطالب زعامة ولا مال. فقلت ونفسي والله ما هذا بأمر ملك. فقال إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ ركوسيا يقوم لهم دين بين النصارى والصابية، دين خاص قريب من النصارى. أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ يعني شو تسير قومك في المرباع؟ يعني الغنائم الحرب كان يأخذ الربع والباقي ثلاث أرباع يقسمها على البقية. قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، هذا بدينك حرام، كيف كنت تأخذ الربع أنت؟ قلت أجل. قال وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. المهم أسلم لما رأى هالأمارات من النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عدي لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، لعلك الشيء اللي يمنعك منك تدخل في دين الإسلام ما ترى من ضعف المسلمين وفقر المسلمين. قال يا عدي فوالله لعلك إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض حتى لا يوجد من يأخذه. هذا إخبار عن الغيب، هو أي واحد يتكلم عن الغيب وبهالثقة هذا دليل أنه واثق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أنه مرسل إليه من الله سبحانه وتعالى. ليوشكن المال أنه يفيض وما يجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، لعلك شايف أنه عدوهم كثير الرومان والفرس وسوى ذلك وعدد المسلمين قليل. فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها، القادسية في العراق، تخرج على القادسية من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله. العرب مشهورة بقطاع الطرق، كان القبائل العربية كانوا مشهورة بقطاع الطرق، قبيلة غفار مشهورة، أبو ذر الغفاري قبيلته كانت مشهورة بقطاع الطرق. يعني سيأتي زمان قريب صير أمان، كل الناس تسلم حتى المرأة تأتي لوحدها، يعني مطلق الأمان حتى تزور البيت إلا ما تخاف إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان إلى غيرهم، لعله اللي يمنعك من دخول في دين الله إنه شايف السلطان الملك لغير المسلمين. ويم الله، يعني والله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. راح يجي الوقت إن شاء الله قريب راح تسمع القصور البيضاء الموجودة في العراق اللي كانت تحت سلطة كسرى أنوشروان ستفتح بيد المسلمين. هذا كله إخبار عن الغيب. أسلم سيدنا عدي. قال فوالله مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن لقد رأيت القصور البيضاء فتحت وهو حي، قصور البيضاء فتحت وشهد في فتح العراق، ورأيت المرأة تسير من القادسية إلى الحجاز لا تخاف إلا الله، وبقي الثالثة إنه شو هي؟ يفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. هذا حصل في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز، هو حفيد عمر بن الخطاب من جهة الأم، جده من جهة أمه. عمر بن عبد العزيز حكم سنتين ونصف تقريبا، سنة 99 للهجرة لسنة 101 للهجرة، وسمم وقتل. الآن قبره في سمعان، قريب من دير سمعان في شمال سوريا حاليا، قريب من إدلب. هذا الرجل حكم بالعدل بعد ما الحكام شوي بعدوا عن دين الله، فأموال الزكوات صار يوزعها على الفقراء والمساكين المحتاجين، ففاضت الأموال، أموال زائدة وما وجد مين يأخذ. فصار ينادي مناد في الأسواق، من يريد يتزوج نزوجه، زوجت الشباب، بقيت الأموال، فصار يشتري بها عبيد ويحررهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاضت الأموال حتى ما وجد من يأخذها. هذا قصة سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفود كثيرة كما قلنا جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أغلب القبائل العربية أعلنت ولاها وطاعتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر سنة 9 للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا إلى الحج ليحج تلك السنة، كان أميرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالسنة 10 للهجرة، سنة في شهر ذي القعدة من سنة 10 للهجرة، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعداد للحج للمرة الأولى والأخيرة. النبي حج مرة واحدة، ولذا سميت حجة الوداع. دعا القبائل العربية المسلم المختلفة إلى أن يوافوه بالحج. تصور في غزوة تبوك من سنتين كم كان عدد المسلمين اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 30,000. 30,000 الآن في حجة الوداع الذين شاركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة يقارب عددهم 140,000. صور خلال فترة كم وفود دخلت في الإسلام وكم قبائل عربية، رقم هائل جدا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس مناسكهم، قالوا خذوا عني مناسككم، علمهم الحج وسنن الحج، وخطب بهم عدة خطب من بينها خطبة يوم عرفة. نعم، من ضمن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطب اللي خطبها فقرات هي دستور للمسلمين ينبغي أن يسيروا عليهم بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أول قول قالوا: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. بدأ يتكلم صلى الله عليه وسلم، أول كلمات قالها بعد هذا الكلام: أيها الناس. سبحان الله، هذا الكلام لأهمية شديدة بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والآن يتمثل هذا الواقع اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وكرر هذا الكلام في نهاية خطابه صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. في حديث في رواية أخرى: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآن حصلت في فترات كثيرة من التاريخ الإسلامي المسلمين تميزوا لفرق كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نظرا لاختلافات سياسية، القتل استحر والذبح واستحلت الأموال والدماء، كله بسم الله وكله تكبر وكله تنطق الشهادتين. يعني للأسف، نسأل الله يفرج عن المسلمين. قال في كذلك في رواية: تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم. ركز على قضية الأخوة، لكن الأخوة الآن إلا من رحم ربي، صفت الأخوة عبارة عن كلام. إنما المؤمنون أخوة، المسلم وأخو المسلم. الآن الأخوة أخي وأخي بالكلام، أما في الحقيقة إلا من رحم الله. الحمد لله فيه خير، لكن كثير منها صارت مصالح. أتعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وإن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه فيه. ما يحل لك تأخذ من مال أخيك إلا إذا كان هو طابت نفسه به، هو رضيان. فلا تظلمن أنفسكم، فلا تظلمن أنفسكم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. من ضمن كلامه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ما معنى هذا الكلام؟ أول ما أضعه هو ربا الجاهلية، أو كل ما شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني كل شيء كانت تفخر به الجاهلية من الفخر بالأحساب والأنساب، وأنا ابن فلان، وأنا من جنسية فلانية، وأنا من القبيلة الفلانية، وأنا شعري أشقر، وأنا عيوني زرخ، وأنا أبيض، وأنا من المدينة الفلانية، وأنا لغتي الفلانية، وأنا من الحسب والنسب والعرف واللون أسود وأبيض، كلها انتهت، جاء الإسلام ليهدمها. لا فضل لعربي على أعجمية، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هذا جاي كرس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف رجعت هالجيفة النتنة الآن من جديد. الآن التفاخر بين الناس تفاخر حسب القبيلة، حسب العشيرة، وحسب الجنسية، وأنا ابن فلان ما أعطي بنتي أو أختي لفلان، هذا مو يقدر المقام، هذا قبيلة متواضعة، وأنا ابن المدينة وهذا ابن الريف، وضمن المدينة أسر، وضمن الأسر لا إله إلا الله. قضية هذه الأمور الإسلام سوى بين الناس، الناس سواسية كأسنان المشط، شفت المشط أسنانه متساوية. لذلك كان في الإسلام بلال، وكان الصهيب الرومي، بلال الحبشي، كان سلمان الفارسي. ما النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة وأحيا فيهم قضية أنه ما في تفاخر حسب أحساب الجاهلية وأنساب الجاهلية، وكان العرب أشد الناس تفاخرا بالأحساب والأنساب. نعم، من ضمن البنود اللي ذكرها كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطب، أن دستور المسلمين هو الكتاب والسنة، والاعتصام بهما يحمي الإسلام ويحمي المسلمين من الضلال ومن الانزلاق نحو الذل والفوضى والتخلف. لذلك قال لهم: وقد تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم شيئين إذا تمسكتم بهما حق التمسك لن تضلوا أبدا، وإذا ما تمسكتم بهم شو يعني راح تضلوا. والآن لما تقول لهم يا جماعة خلينا نحكم الكتاب والسنة، يقول لك لا 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 يا أخي، شو الكتاب والسنة، احنا هذا أمر من 1400 سنة، فات الوقت الآن، تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال، يعني ما يجي ينكر لك الكتاب والسنة. لك لابد ننظر نظرة عصرية للقرآن والسنة يا أخي، لازم نحلل الربا الآن، الظروف الاقتصادية تغيرت، الحجاب ما ينفع، الكذا، العلاقة مع هؤلاء والعلاقة مع هؤلاء، صاروا يفرغوا الدين من مضمونه. هذا إذا كانوا شوية يعني فيهم الخير، يعني إذا ما فيهم الخير لا 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 أخي، إحنا ما نريد دولة، ونريد الإسلام، نريد نتحكم لها القوانين الوضعية هذه، وما لنا علاقة في الدين. لذلك شوفوا شو عم يصير في المسلمين الآن، الذل والهوان والتخلف والتبعية للغير. النبي قال لك هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكتم الكتاب والسنة الله يعزكم، بعدتم وكلكم إلى أنفسكم. من ضمن الوصايا الوحدة بين المسلمين على أساس العقيدة والدين، لا على أساس العرق والعنصر. الوحدة بين المسلمين على أساس شو؟ أنت مسلم، أخوك مسلم، ما على أساس العرق، العنصر، اللغة. لا، المسلم أخو المسلم، ليكون أخوك في الصين ولا في اليابان ولا في أفريقيا، ولا مسلم. أما الآن للأسف إحنا كرسوا فينا الطائفية، غرسوا فينا القومية، غرسوا فينا الوطنية، وللأسف صار التعصب. أنا كل واحد حامل العلم بتاعه، جيد الواحد يعتز بأنه أنا من البلد الفلاني، لكن ما تجد لحد التعصب صير أكره الفلان وأكره فلان لأنه من القبيلة الفلانية والجنسية الفلانية. الدول العربية الآن للأسف من أجل كرة قدم ولا من أجل كذا فريقين، هذا فاز ولا هذا خسر، قامت القيامة يا رجل بين الدول، قامت القيامة، والكتابات والسبات، وهذا يسب البلد هذا وهذا يسب البلد هذا من أجل كرة منفوخة بالهواء. وبعد ذلك الناس يقول لك إسلام، أي إسلام؟ الإسلام نعم أخوي مسلم، بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن قوميته. لكن للأسف يعني الناس صار تأخذ من الإسلام الظواهر فقط. من الوصايا اللي وردت في هذا الكلام، باقي وقت عزيز؟ باقي معنا 5 دقائق؟ نعم. من الوصايا اللي ذكرت في حديث النبي عليه السلام وفي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الوصية بالعدل. الوصية بشو؟ العدل. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، إمام عادل كما يقول الشيخ كشك رحمة الله عليه، قال بقينا سنوات وعشرات السنين ننتظر إمام عادل، فجانا عادل إمام رحمة الله عليه، إمام عادل. الوصية بالعدل، فالأمة لا يمكن أن تقوم وتستمر إذا كانت ظالمة. والله ما دام ظلم ما راح تقوم قائمة لأمتنا الإسلامية ما دام في ظلم. لذلك مطلوب النبي عليه السلام شدد على قضية العدل، وخصص بعد ذلك العدل بالنسبة للزوجات خاصة بالنساء، قال إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. لما تعرف حقك وهي تعرف حقها، كل واحد يعرف حقه، وبالرحمة والله الأمور بخير. أما لا أنت تعرف حقك ولا هي تعرف حقها، وكل واحد يريد يستأمر ويصير هو الديك في البيت وهو اللي يمشي الأمور، الله يدبر رأسك عاد. لا أنت عارفان شو حقوقك وشو واجباتك. لذلك لما تسمع قضايا يعني نسب الطلاق في مجتمعاتنا منسب مخيفة جدا جدا، لأنه ما حد ما عارف ليش الزوج وشو حقوق الزوجة وشو واجبات الزوجة وشو حقوق الزوج وشو واجبات الزوجة. الأهل يتدخل من هنا، لازم تسيطر المرأة، لا أنت الرجل لازم تسيطر لكذا، وما في دين ولا في كذا. وبعد ذلك يعني تتوقع تنزل الطمأنينة والسكينة والهدوء في هذه الأسرة، ما راح تكون العدل هذا على أسرة، فما بالك بين جماعة. العدل مع أولادك، ذلك الرجل اللي جاء عند من عليه الصلاة والسلام قال له أوصيت لابني كذا، فأريد منك تشهد، قال أوصيت لأولادي كلهم نفس الشيء، قال لا، قال اذهب فليشهد غيري، فإني لا أشهد على جور، أنا ما أشهد على ظلم. حتى بعض العلماء قال انك ينبغي ان تعدل بين اولادك في القبلة، تقبل هذا لازم تقبل هذا، حتى هذا كذلك في اسلوب تربوي، لان اذا اهتميت بالولد هذا وتركت هذا يصير هذا يحقد على اخوه. العدل بشكل اكبر مع ذلك الدولة، اذا الدولة ما كانت عادلة مع افراد شعبها، القانون ما يسري على الجميع، ما يمشي الحال. إذا قانون علي وعلى الضعيف، أما الغني والمتنفذ والمسؤول ما عليه قانون، ما راح يمشي الحال. لذلك النبي عليه السلام كرس قضية أن الشرع يطبق على الحاكم كما يطبق على المحكومين بدون استثناء. في ديننا الإسلامي ما في استثناءات، ما في مزايا، ما في امتيازات. والله هذا عنده حصانة دبلوماسية، ما نقيم عليه إلا العقوبة. شو حصانة دبلوماسية؟ ناس سواسية، الحاكم والمحكوم. الحاكم ما له امتياز والله هو أحسن من الناس، لا، هو مسؤول، هو خادم للشعب، هكذا في الدين الإسلامي. هو ربنا سبحانه وتعالى جعله على هؤلاء الشعب لينفذ شرع الله سبحانه وتعالى وليقيم العدل بين الأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لما سرقت المرأة الغامدية، المرأة الغامدية من المرأة الغامدية على ما أعتقد، نعم، من بني مخزوم، المرأة المخزومية، الغامدية أخرى، المرأة المخزومية لما سرقت جو يتوسطوا عند النبي، يعرفوا الحد، قطع الإيد، يا رسول الله مين تكلم؟ جيبوا أسامة. يا أسامة تكلمنا مع النبي عليه السلام. جاء النبي أسامة يا رسول الله، فغضب النبي عليه السلام جمعهم، قال إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شو أهلك الأمم؟ يعني إذا سرق الضعيف مسكين يقيموا عليه الحد. اليوم مسكنا كذا لص وشفار وضعناهم في السجن وقمنا عليه الحد، أما الوزير فلان والمسؤول فلان وابن الأسرة فلان لا، هذا يدير اللي يبغاه ما حد يقرب عليه. وإذا سرق فيهم الشريف وتركوه، هذا سبب الهلاك والفساد والتخلف، وهذا ما حصل مجتمعاتنا، القانون ما يطبق على الكل، ما في عدالة. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لن تسرق هي، لكن حتى يؤكد للناس أن القانون يسري على الجميع، الحاكم والمحكوم. فلما تجد هذا الأمر مطبق في بلادنا الإسلامية والله تكون الأمة بخير، دليل في عدل. أما لما تشوف فلان وفلان قانون على الضعفاء على المساكين، فلذلك لا تتأمل خير في هذه الأمة. من ضمن الأحكام أو الوصايا اللي ذكرت في خطبة الوداع أو حجة الوداع من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك البلاغ كان النبي عليه السلام بعد كل أمر يقول اللهم هل بلغت، يرفع يده إلى إصبعه إلى السماء يقول اللهم فاشهد. شو يعني هذا الكلام؟ يعني مهمة هذه الأمة البلاغ، مهمتي ومهمتك أنت إحنا كمسلمين تبليغ الدعوة، حمل رسالة الله رسالة الإسلام إلى العالمين. لذلك قال فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت اللهم فاشهد. لذلك إحنا كنا دعاة إلى الله كما نقول دائما، كل حسب علمه، إذا ما استطاع تدعو الناس تقارن الحجة بالحجة تدعوهم للإسلام وعندك علم، مستطيع أن تدعو الإسلام بأقل شيء، وهذا كلنا نملكه، الجاهل والعالم تستطيع أن تدعو الناس بأخلاقك ومعاملتك الحسنة مع الناس، تريهم الأخلاق الإسلامية الحسنة، الصدق، الأمانة، البعد عن الغش، البعد عن الكذب، هذا بحد ذاته ونوي بها إلى الله سبحانه وتعالى هذه دعوة. إذا أنت مطلوب منك تبليغ الدين الإسلامي إلى الناس، ونوي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا الله سبحانه وتعالى أكرم إنسانا على الهداية أكرمه بالهداية على يديك، والله خير لك من الدنيا وما طلعت عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وصلنا إلى تقريبا نهاية السيرة، إلى النبي عليه السلام يرجع بعد حجة الوداع إلى المدينة المنورة يجهز الجيش لغزو الروم، لأنه قتلوا أحد الأمراء في مدينة معان لأنه دخل في الإسلام، فجهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد. وقبيل بعد ما مشي الجيش بخمس أميال وقف مرض النبي عليه السلام، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.